بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي سهل لنا ويسر اللقاء بإخواننا وبمشايخنا حفظهم الله، فنحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. إخواني في الله، سمعنا من إخواننا نصحا وكلمات طيبات، ومن باب التذكير أو من باب قول الله تعالى: وذكر إن فذكر إن نفعت الذكرى، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى ينفع بها. إخواني في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فكتاب الله عز وجل آيات بينات في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن القرآن محفوظ في الصدور، أن القرآن محفوظ في الصدور لا في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهو محفوظ في صدور أهل العلم. وهكذا إخواني في الله، من كان عالما بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الوصف: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن علامات الساعة أن ينزع العلم من الصدور، كما بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وذكر أثر أبي بكر بن حزم أو أثر عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني تخت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أو من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العلم ينزع من الصدور، والقرآن أصل العلم، أصل العلوم هو القرآن، كلام الله سبحانه. كل علم أصله في القرآن، كل علم من علوم دين الله أصله في القرآن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أو من الصدور. وبوب الإمام النووي رحمه الله كما في صحيح مسلم: باب ما جاء من رفع العلم وقبضه. وذكر حديث عبد الله بن عمرو، وذكر حديث ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهما في الصحيح في البخاري: إن بين يدي الساعة أياما يقبر فيها العلم ويرفع فيها يرفع فيها العلم ويثبت فيها الجهل. وذكر حديث ابي هريره ايضا في الصحيح في الصحيحين وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويرفع العلم. وذكر حديث ابي انس رضي الله عنه وهو ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم وان يثبت الجهل. وضرب الإمام الترمذي رحمه الله في سننه باب ما جاء من رفع العلم في رفع العلم. وذكر حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وذكر حديث أبي الدرداء وجاء عن عوف بن مالك وعن شداد بن أوس وعن عباد بن الصامت وعن جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. أوان العلم أن يرفع. في آخره قال: أن تدري ما أول العلم؟ ما أول رفع العلم؟ قال: الخشوع. قال شداد بن أوس: الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة. وضرب الإمام النسائي رحمه الله في الكبرى باب ما جاء في رفع العلم. وذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وضرب الإمام بن مبارك في الزهد باب ما جاء في قبض العلم ورفعه. وذكر حديث عبد الله بن عمرو وذكر حديث أثر الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. وذكر حديث أثر بن مسعود رضي الله عنه وهو عنده بسند صحيح عند ابن المبارك في الزهد أنه قال: ما لا يزال الخير فيكم ما أخذ العلم من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ العلم من أصابركم من أصابركم هلكتم. وهكذا ضرب الإمام الدارمي رحمه الله في سننه وذكر نحو ما تقدم. وهكذا أيضا ضرب الإمام أبو عمرو الثاني في السنن الواردة في الفتن باب ما جاء في قبض العلم ورفعه. وذكر حديث عبد الله بن عمرو وذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الصغير ويشب فيها الكبير؟ وقالوا: ماذا وغيرت السنة حتى إذا قيل غيرت السنة وهي ليست من السنة؟ قال: إذا قلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وكثر قراؤكم والتمست الدنيا بعمل التمست الآخرة بعمل الدنيا. وإسناده صحيح. وهكذا ضرب الإمام البيهقي في المدخل وذكر نحو ما تقدم. وضرب الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كذلك. وذكر أثر عطاء في تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: بذهاب فقهائها. وذكر الدارمي رحمه الله في سننه أثرا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن هلال بن خباب قال له: كيف أنتم؟ ما علامة هلاك الناس؟ ما علامة هلاك الناس يا أبا عبد الله؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وإسناده إليه صحيح. وهكذا أيضا ذكر ابن عبد البر عن ابن سيرين في هذا الباب أنه قال: ذهب العلم وبقي غبارات في أوعية سوء. من هذه الآثار والأحاديث إخواني في الله نستفيد ونتواصى بوصايا منها، نتواصى ونوصي أنفسنا وإخواننا بأن نقبل على العلم، فمن علامات الساعة قبض العلم. وقد سمعت أن أعظم العلم وأصل العلم هو القرآن، هو القرآن كلام الله عز وجل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أعظم العلم وأصله. لا تذهب يا طالب العلم يمينا وشمالا في علوم شتى وتعرض عن قراءة القرآن. وهذا هو الواقع إخواني في الله، في أوساط كثير من إخواننا وفقهم الله، تجده في جانب علوم كثيرة وفي باب قراءة القرآن الذي هو أصل العلم تجده مهلهلا إلا من رحم الله. فنوصي أنفسنا إخوانا في الله بالإقبال على القرآن قراءة صحيحة. كيف كان الصحابة رضي الله تعالى يقرؤونه، وكيف كان التابعون يقرؤونه، وكيف كان علماؤنا يقرؤون القرآن ويهتمون به تلاوة وقياما به في الليل وقراءة به وعملا به في النهار وهكذا. فمن قبض العلم أن تجد الطالب مهلهلا في قراءة القرآن، هذا من قبض العلم، ما عنده أصل العلم، ما يحسن قراءة أصل العلم الذي هو القرآن. فهذا من قبض العلم إخواني في الله بين يدي طلبة العلم، وهذا من العجب إخواني في الله، أن يقبض العلم بين أيدي طلبة العلم. لا يحسنون، لا يحسن كثير منهم تلاوة كتاب الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، قال مقرن هذه آية القراء، كما في الزهد وكما في أيضا صنف أبي شيبة إسناد صحيح، هذه آية القراء. وكان علماؤنا وكان السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته. صح عن ابن مسعود أنه قال اقرأوا القرآن، حافظوا على قراءة القرآن، وليقرأ أحدكم سبع يعني سبعة أجزاء أو ما تيسر، وليحافظ أحدكم على حزبه أو صوعه أو سبعه كما في فضائل القرآن لأبي عبيد بإسناد صحيح. انظروا كيف كان السلف يقرأون القرآن. في الحج قال إبراهيم النخعي كانوا يقرؤون القرآن في الطواف. من منا يقرأ القرآن في الطواف؟ من منا إذا حصل كسوف أو كسوف ما يستطيع أن يقرأ بجزء أو جزئين؟ كثير. كيف بالسلف رضي الله تعالى كانوا يقرؤون القرآن في الطواف؟ صح عن عثمان من عدة طرق أنه أوتر بركعة القرآن كله في مقام خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا صح عن جماعة التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك في حال طوافهم. هذا يدل على أن القرآن محفوظ في الصدور، في صدورهم جدا، محفوظ بكثرة بشدة. وهذه هي مهارته، هو الماهر في القرآن كما قال النووي رحمه الله، والذي لا يتوقف عن حفظه، لا يتوقف بشدة حفظه وجودة إتقانه، أي لا يتوقف من قراءة القرآن بشدة حفظه وجودة إتقانه متقن. وهكذا كان السلف في حجهم وسفرهم وحضرهم يتلون القرآن. فنوصي أنفسنا إخواني في الله بهذه الوصية، نتأصل في جانب القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تلاوة، صلاة به للناس. يأتي خلفك رجل من أهل الأهواء ينتقدك وأنت على خير وعلى سنة وعلى بدعة، فلا بد أن تكون مؤصلا في جانب القرآن الذي هو أصل العلوم وأصل دين الله سبحانه وتعالى. ولا بد ولو كنت كبيرا، ولو كنت عدة آلاف المؤلفات، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا إخواني في الله نوصي أنفسنا بإصلاح النوايا. فالعبرة إخواني في الله في جانب العلوم وفي جانب التأليفات ليست بالكثرة، فإن الكثرة إذا كانت غير مؤصلة مهلهلة لا تنفع، لا تنفع نفعا عظيما كما ينفع ذلك، ينفع ذلك البحث المؤصل المخلص صاحبه لله سبحانه وتعالى. نوصي أنفسنا بالجد وإصلاح النية وعدم التكثير، إرادة التكثير في جانب من جوانب الدعوة وفي جانب من جوانب البحور أو في بعض الجوانب، ونهمل جانب إصلاح النية وإصلاح الطوية وإصلاح السريرة، فإن فيها خيرا، في إصلاح النية خير ولو كان البحث قليلا، فيه خير الله، يجعل الله لصاحبه البركة وعظيم النفع وعظيم البركة لصاحبه وفي بحثه، ولو لم يكن معروفا، ولو لم يكن معروفا، لأن نيته صحيحة. أهم شيء أن تكون نيتك صحيحة في جانب البحث، وأن تكون موصلا في هذا البحث الذي تكتبه، فيجعل الله عز وجل فيه عظيم النفع. والنفع موجود بين أوساط إخواننا، ولكن الإنسان يريد المزيد، وكلما صلحت النية ازدادت حسنا وعظم صاحبها في أعين طلبة العلم، وعظم نفع كتابه، والبركة بالسنة، والبركة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظر إلى قوله بركات، والإيمان أصله الإخلاص. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، أصل الإيمان إخلاص. أي إيمان بدون إخلاص فيكون صاحبه مؤمنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.